صدقوا مع الشيطان فيما دبروا فإذا بمكر اليوم حققه الغدو
لا لا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. مشاهدي الكرام، يعني أرحب مجددا بضيفنا الكريم وعالمنا الجليل الذي أتانا بعد طول غياب بعد مرور هذا الشهر الكريم، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا،
وكل عام وحضرتك طيب
وأنت بخير.
مش عارف أقول إيه في البداية، لكن عاوز أقول في يوم 21 أغسطس في عام 1969 فوجئ العالم بخبر عاجل. كان هذا الخبر فحواه، حريق بالمسجد الأقصى. لكم مشاهدي الكرام أن تتخيلوا حجم الفاجعة، نعم لكم أن تتخيلوا حجم الفاجعة التي فوجئ بها المسلمون آنذاك. لكن على كل حال تمر الآن 48 سنة، يعني كم؟ 43 سنة على هذه الذكرى الأليمة والتي تتوافق هذا العام مع عيد الفطر المبارك. هذا يستدعي ضرورة التوقف أمام هذه الجريمة النكراء لإعادة إلقاء الأضواء عليها والوقوف على نتائجها وإرهاصاتها. هي حلقة خاصة حول حريق المسجد الأقصى. دكتور محمد، اسمح لي أبتدي مع حضرتك في البداية وأقول سؤال إحنا أجبنا عليه في حلقات متتابعة ومتتالية، هو لماذا التركيز على المسجد الأقصى تحديدا؟ لماذا يراد اغتصاب هذا المسجد بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام والمشاهدون الكرام في كل مكان بخير. وأرجو من الله تعالى أن يعني يبارك في هذه القناة والقائمين عليها ومشاهديها لأعوام عديدة، لأنها في الحقيقة تؤدي دورا كبيرا ومهما في توعية عامة المشاهدين المسلمين والبسطاء بكثير من قضايا الأمة التي غابت عن كثير من المثقفين والطبقة والصفوة والنخبة إلى آخره، وأصبحت لا تحتل مكانا من اهتمامات هؤلاء. فيكفينا إن شاء الله أننا نذكر المسجد الأقصى في هذه الحلقات ونبين بعض الحقائق المتعلقة بهذا الجزء الغالي من الوطن العربي الذي احتل منذ عشرات السنين. ربما لا نملك في الحقيقة فعل شيء يعني ملموس أو تغيير واقع، لكننا بنحاول أن نغير فكر، وتغيير الفكر لا شك أنه سيؤدي إلى تراكمات إن شاء الله تؤدي إلى تغيير الواقع.
تمام.
سألتني سؤالا يعني مهما، لماذا التركيز على المسجد الأقصى؟ لأنه هو الرمز. الآن لا تذكر القدس إلا وهي ترتبط بالمسجد الأقصى. ربما لم يرد ذكر اسم القدس في القرآن الكريم أو في أحاديث شريفة كثيرة، لكن ورد ذكر المسجد الأقصى. نعم، لا يراد به هذا البناء، الناس يعني تعتقد خطأ أن المراد بالآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا المكان المحدد بأبعاد محددة وانتهينا على كده. لا، الآية الذي باركنا حوله، إذن المقصود هو المسجد الأقصى، هذا المسجد المخدد داخل أسوار وبناء بعينه وما يحيط به من أماكن. فهو أصبح رمز، رمز للمسلمين، رمز للعرب، رمز للدين، للدين الإسلامي. فإذا قضي على هذا الرمز أعتقد يعني عما تدافع فيما بعد، عما تدافع. وإذا كنت ضربت في دينك وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين، بعد كده هتزعل لو خدوا الضفة أو غزة أو غيره. ما قيمة الضفة أو غزة أو أريحة أو غيره إلى جوار المسجد الأقصى؟ طيب إذا هدم المسجد الأقصى، إذا حرق، إذا تم تدميره، إذا تم إسقاطه إلى آخره، بعد ذلك أعتقد لن يبقى شبر واحد من الأراضي الفلسطينية إلا وستسيطر عليه إسرائيل. لهذا التركيز على المسجد الأقصى.
طيب لو قلت لحضرتك، هل اليهود حق في هذه المنطقة؟ لأنهم دائما يتشبثون بهذه المقولة بأن لهم حق تاريخي وحق ديني.
نحن ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل، ولكن نعيد.
نعم، في عجالة،
أذكر فإن
عجالة
الذكرى تنفع. تمام. المشاهدين بإذن. نعم. الله تعالى. إسرائيل يعني لم يكن لها وجود سياسي مميز في القدس إلا حاجة وسبعين سنة، اللي هي مملكة سليمان داود عليه السلام وسليمان ابنه من بعده.
نعم.
سليمان بنى هيكلا، يعني ايه هيكل؟ معبد، وكلمة هيكل ليست كلمة عبرانية. بنى معبد يتعبد فيه زي زاوية خاصة في قصره، في القصر زي ما بتشوف دلوقتي بيبقى فيلا كبيرة او قصر كبير بتاع احد الامراء او الاثرياء، وفيه زاوية يتعبد فيها او يصلي فيها بدل ما يطلع بره الى اخره. مرت الايام، ولما قضي على النفوذ السياسي لبني اسرائيل او لليهود في القدس، اصبح الرمز هو هذا المكان الذي تعبد او كان يتعبد فيه سليمان، ولم يكن لعامة اليهود، اي لم يكن من المسموح لاي يهودي او اسرائيلي ان يتعبد في هذا المكان، لأنه كان ملحق بالقصر من ضمن المشروع العمراني اللي عمله سليمان عليه السلام، وكان خاصا به، فلا يسمح لغيره بدخول هذا المكان. أصبح رمزا أيضا لوجود سياسي.
ده معنى الكلام ده أن حضرتك بتثبت أن كان في أصلا هيكل موجود؟
كان موجود، لكن أنا أقر بوجود هيكل، لكن أين كان هذا الهيكل؟ هذا هو غير معلوم. يعني المعلوم بوجود هيكل أو وجود مكان كان يتعبد فيه، وهذا شيء طبيعي. نبي من أنبياء الله بالنسبة لنا، ملك من ملوكهم، وله سلطة دينية وله سلطة دنيوية، من الطبيعي أن يكون له مكان يتعبد فيه.
تمام تمام.
لكن
تمام.
أين كان هذا المكان؟
مجهول الموضع.
مجهول الموضع.
تمام.
كل الحفريات التي يعني تجري على قدم وساق قبل الاحتلال وبعد الاحتلال في 48 لم تثبت وجود شيء. ثم أنا بقول على أسوأ الفروض، لو ثبت أن في هذا المكان كان هناك هيكلا، طيب سليمان لا يخص بني إسرائيل فقط، سليمان نبي من أنبياء الإسلام، نبي من أنبياء الإسلام، وذكرت ذلك من قبل. وجزء من، لا أستطيع أن أقول أنني مسلم كامل الإسلام كامل الإيمان إلا إذا اعترفت بسليمان وداود وعيسى وموسى وإبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل. إذن حتى لو أقولك حتى لو وجدنا بقايا في هذا المكان لمعبد يرجع تاريخه إلى عصر سليمان، فنحن أحق بسليمان منهم، نحن نؤمن بسليمان كنبي، هما يلحقون أو يلصقون به ما لا يليق، فأيهم أحق بالانتماء لسليمان؟
لكن على كل دكتور محمد، حضرتك بتثبت من خلال هذا الكلام بأن لهم حق ديني في هذه المنطقة،
أين هو؟ لم أقل حق ديني، أنا أقول كانوا موجودين في مرحلة معينة من التاريخ، قبلهم وبعدهم العرب موجودين. هو أنا بقول إن ربحهم ولا نبدهم؟ لا، لكن فين هم أولا؟ أين هذا الهيكل حتى لو كانوا لهم وجود في القدس؟
تمام،
ما الدليل على وجود الهيكل في هذا المكان؟ ثم لو ثبت وجود الهيكل في هذا المكان، نحن نؤمن بسليمان ولنا في ميراث سليمان كنبي من أنبياء الله في هذا المكان. الأهم من ذلك هو أن إسرائيل لا تعتبر سليمان نبيا،
ملك،
ملكا.
نعم.
بنى يعني حتى هذا المكان لا يعتبر له، إذا كان هذا المكان ليس له قداسة دينية عند سليمان، إذا لماذا تتمسكون به؟
بمعنى
احنا تكلمنا من قبل، لم يكن لهذا المكان ولا لأورشليم القدس لا تقديس، لا في عهد إبراهيم ولا في عهد إسحاق ولا في عهد يعقوب ولا في عهد موسى ولا في عهد داود ولا في عهد سليمان ولا بعد سليمان. أنا عندي الكتاب المقدس بتاعه، عندي التوراة، عندي أسفار العهد القديم، لا تثبت ولا تقول أنه مكان كان له قداسة في عهد هؤلاء. طيب بنى الهيكل بناء على أمر الرب. أنا عايز يجيبوا لي فقرة واحدة من أسفار التوراة تقول أن الرب أمر سليمان ببناء الهيكل في هذا المكان. إذا المكان ليس له خصوصية، إذا الرب لم يأمر ببنائه في هذا المكان، يبقى على أي أساس تمنحون قداسة لهذا المكان؟ والرب لم يأمر أمر سليمان ببناء معبد أو هيكل أو بيت للرب، ماشي، أين؟ ليس لدينا يعني تحديد للمكان الذي أمر فيه الرب سليمان ببناء هذا المكان. إذن كان لهم وجود فعلي، نعم، كان لهم وجود سياسي، نعم، سليمان بنى هيكل، نعم، الوجود السياسي محدود المدة، قبله كان في عرب، قبله بمئات السنين، بعده الوجود مش بعده وأثناؤه. يعني لم يثبت من خلال نصوص التوراة ومن خلال الآثار
هم تملكوا المنطقة وحدهم،
أن خلال داود وسليمان اللي كان لهم دولة سياسية استمرت حوالي 75 سنة، أن هذه الأماكن لم يكن بها عرب فلسطينيين بالذات. إذا لماذا اليوم تريد تفريغ المكان من الفلسطينيين؟ ده إذا كان داود الملك بتاعكم وسليمان الملك بتاعكم لم يفرغ هذا المكان من العرب الفلسطينيين، يبقى ما تريدونه هو مخالف لما جاء به داود وسليمان، سواء اعتبرنا داود وسليمان ملكين أو نبيين. نتنياهو وغيره 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 الآن يخالفون سنة داود وسليمان.
طيب دكتور محمد، باختصار هفتح قوس وأقول إذا كان لهم وجود ديني وتاريخي وسياسي في هذه المنطقة، لكن
وجود محدود المدة، زي الإيجار القانون الجديد دلوقتي.
نعم.
بتدي مدة محددة، والوجود أو المعلم الديني غير محدد مكانه حتى الآن، ولا محدد مكانه في العهد القديم نفسه. محدد أبعاده، تخيل أنت بس لما، وهل هذا يعقل؟
طب ليه هم اختصوا المسجد الأقصى تحديدا بيقولوا أنه تحت الهيكل؟ هل عندهم من الأدلة من الفقرات الموجودة في العهد القديم تثبت هذا الأمر؟
أنا بقول لك يقولون الأدلة، أنا عندي وقلناها قبل كده عندي.
طب على أي أساس كان هذا
عندي
التحديد؟
يعني هل يعقل أن الرب أو سليمان أو الكتاب المقدس اللي بيقولوا ده أنزل ومنزل يحدد طول الهيكل كام وعرضه كام وارتفاعه كام وما يقولهمش يتبني فين؟ يعني أنا أقول لك إيه، وبنى سليمان بيت للرب طوله 66 ذراع وعرضه 22 وارتفاعه كذا، فين؟ يعني هل يعقل؟ يبقى الكلام وحتى الأبعاد والحاجات دي كلها دي إضافات حطها واحد ما اهتمش بالمكان. حتى لما تم تدمير الهيكل وأعيد بناؤه على يدي الفرس بعد التدمير مختصر للهيكل الأول، لا نعرف أعيد بناؤه أين، برضو مش عارفين مكانه. التوراة تقول أين، ولا يوجد دليل أثري، يعني لا دليل ديني ولا دليل أثري يقول لي أين كان هذا الهيكل. في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. يبقى أنت النهاردة جاي بتنبش عليه في المسجد ليه؟ مش لإيمانك بأنه كان هنا، بقدر إيمانك بضرورة إزالة المعلم الرئيس الموجود في هذه المنطقة وهو المسجد الأقصى. ومن قبله أذكر لك في محاولة أخرى قبل عملية إحراق المسجد الأقصى.
وده السؤال يعني قبل أن ننتقل إلى موضوع هذه الكارثة وهذه الفجعة التي فجع بها المسلمون، هو كان في فعلا محاولات قبل هذه الفجيعة مثلا من اعتداء أو من إحراق أو من محاولة هدم؟
كان في محاولة ضد كنيسة مسيحية.
كنيسة مسيحية.
كنيسة مسيحية في الكلام ده في 30/10/61 واحد أمريكاني اسمه دور ميسيو اسمه جوزيف كارير أحرق كنيسة تسمى كنيسة دور ميسيون في القسم الإسرائيلي من القدس. نفس السيناريو اللي حصل في الكنيسة هو اللي حصل في المسجد الأقصى. أمريكاني مسيحي، مسيحي أحرق الكنيسة، قالوا ده مجنون خلاص. بعد كده سفروه على أمريكا، اللي أحرق المسجد الأقصى استرالي مسيحي، قالوا ده مجنون.
لا احنا عاوزين دكتور يعني كتير جدا المشاهدين ممكن ما يعرفش الوقائع اللي حدثت في إحراق المسجد الأقصى تحديدا. احنا بنسمع ان إحراق المسجد الأقصى كان ده، ان كان في بعض المشاهدين يعرف هذا الأمر، وانا أرجو المشاهدين يعرفوا هذا التاريخ المؤلم اللي هو عار مكتوب على جبين الأمة الإسلامية، 21 أغسطس عام 1969 كان إحراق المسجد الأقصى. دكتور محمد ابتدي بني الحكاية واحدة واحدة، وإيه اللي حصل عند هذا الإحراق؟
أنا قبل ما ابتدي على الحريق أقول لك إن هم جربوا يعني تمثيلية معينة،
دي اللي كانت في الكنيسة الأول
عدت على العالم.
تمام.
العالم المسيحي، العالم العربي، العالم الإسلامي. سمعناش المسلمين زعلوا أو احتجوا على حرق الكنيسة، ولا المسيحيين في العالم عملوا حاجة. فالسيناريو يعني أو التمثيلية خالت على العالم كله. واحد مجنون حرق الكنيسة تعمل له إيه؟ خلاص؟ طيب. وبعد كده تم تهريب. بعد 8 سنوات حصل نفس السيناريو على معلم إسلامي، لأن المنطقة فيها معالم إسلامية ومسيحية.
نعم.
المنطقة فيها معالم إسلامية ومسيحية لا يضارعها معالم يهودية. طيب الحل إيه يا أستاذ أحمد؟ إن إحنا نتخلص من هذه المعالم المسيحية والإسلامية حتى لا يبقى فيها إلا الزعم بوجود معالم يهودية، ونبتدي بقى ننقب ونبتدي نشوف، وإذا كان في شوية تراب نعمل لها بقى بزارات وتبقى هي دي التاريخ اليهودي الموجود. فلما عدت المسألة كررت إسرائيل نفس الأسلوب مع المسجد الأقصى. نبتدي من الحكاية الحريق حصل إزاي. الحريق حصل إن في يوم كده صباحا تقريبا 9 صباحا لقوا القبة، قبة المسجد الأقصى، برضو أنا بأكد يا ريت لو في صورة في عند الإخوة جابوها لنا، مش القبة الصفراء اللي احنا بنشوفها. لا ده اسمه مسجد قبة الصخرة.
لو عندك طارق صورة للاثنين كده، صورة لقبة الصخرة وصورة المسجد الأقصى عشان نوضح المشاهد الكريم.
وانا بنبه كتير على التضليل العمدي من إسرائيل على ان المسجد الأقصى هو القبة الصفرة، لان ممكن يتحرق المسجد الأقصى
دي من الداخل.
ده المسجد الأقصى من الداخل.
نعم
ده تحت، هتلاقيه كده تحت مستوى الأرض له قبة خضراء. أما الصفرة اللي احنا بنشوفها فده قبة مسجد الصخرة. ده الحريق لما حصل، وشوف الناس اللي بيحرقوه بيطفوا الحريق.
طيب أستاذ طارق قبل ما نشوف الحريق نسمع الدكتور الأول عشان نطابع هذا على أرض الواقع. فضل دكتور.
الجريمة دي بقول لك حصلت إن في واحد بيقوله تسلل وحرق أو أشعل النيران في قبة المسجد الأقصى، اللي هي القبة الخضراء اللي بشوف عليها الخضراء وليس الصفراء.
تمام.
واشتعل الحريق في عدة أماكن أخرى. الله. طب أنت بتقول واحد اللي حرق المسجد الأقصى استرالي مجنون اسمه مش عارف مايكل إيه، روهان، مايكل روهان، إزاي يشتعل الحريق في نفس الوقت في عدة أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها؟ أقول كمان إزاي المنبر صلاح الدين يتحرق في نفس الوقت اللي فيه القبة والاتنين مسافة ما بينهم؟ إزاي تتحرق القبة ولا يمكن حرقها إلا لو طلعت على سلالم؟ هل يستطيع واحد إن يحرق عدة ده زي اللهو الخطف اللي بنتكلم عليه دلوقتي؟ الأقسام كلها تتحرق في وقت واحد، مش بقول يكون حرقها واحد، لا، يبقى فيه مخطط. إذن وهناك شهود عيان على ذلك يا أستاذ أحمد، أن هناك هذا الاسترالي الذي وهذا الاسترالي مسيحي صهيوني، وهتكلمنا قبل كده أن فيه نصارى صهيونيين وفيه مسلمين صهينة، فده راجل مسيحي مؤمن بالفكر الصهيوني فعايز يتخلص من وجود الإسلام. فهناك شهود عيان.
لكن دكتور في بداية الأمر أنا أتذكر أول ما عاد إسرائيل هذا الأمر وقالت إن كان في مسك كهربائي هو اللي أصاب المسجد الأقصى بهذا الحريق.
ما هو ده يبين لنا محاولة التضليل، لما قالوا بقى إن فيه ناس شافوه وقالوا بأوصافه قبل عليه فورا. الله، يعني مسألة معدة. أنا النهاردة لو سكت هذه الجريمة مش ههرب، هختفي. إنما إزاي بعد أولا الإعلان دوت المسك كهربائي ده قبل أن يطفئ الحريق، لما لقوا الحكاية مش يعني
مش راكبة،
مش راكبة،
نعم،
راحوا مسكين.
والتقارير أثبتت أنه مش ماسك كهرباء.
هناك شهود عيان على أن هذا الرجل دخل ومعه أربعة إسرائيليين من باب مفاتيح الباب، أحد أبواب المسجد الأقصى.
نعم.
مفاتيح هذا الباب بالذات استولت عليها إسرائيل من الفلسطينيين. يعني الأبواب التانية المفاتيح مع الفلسطينيين، الباب ده الوحيد اللي مع السلطات الإسرائيلية، دخل من هذا الباب ومعه أربعة، يعني ملابسات اللي يعني حول إسرائيل تخفيها عن العالم، وكثير من جهات التحقيق أو المسلمين لم يهتموا بها. إزاي تم الحريق أو زي ليه؟ لأن في خطأ كبير وقع، وهو أن الذي حقق في القضية هو القضاء الإسرائيلي، وهذا خطأ يعني جسيم ولا يجوز. تقول لي ليه؟ أقول لك
كان اللص أو الجان الحاكم.
لا لا لا، المسجد الأقصى كان يقع تحت السيطرة الأردنية. خلاص؟
تمام.
يبقى المفروض الذي يحقق فيه مين؟
الأردن.
الأردن. طيب تقول لي اللي ما هو إسرائيل من حقها لدولة أن تحقق، لها الحق أن تحقق في أي قضية داخل هذه الأراضي المحتلة تتعلق بسلامتها وأمنها. أقول كمان يعني أراضي محتلة ومعترف بها دوليا أنها أراضي محتلة،
تمام،
وكانت تخضع قبل الاحتلال وبعد الاحتلال للإشراف الأردني قبل أن تضم كاملا لإسرائيل. إسرائيل من حقها أن تحقق في أي قضية تتعلق
بالأمن القومي
بأمنها. ما فيش حاجة بسيبك الأمن القومي بأمنها أو سلامتها.
تمام.
المسجد الأقصى لا يتعلق بأمن إسرائيل ولا سلامة إسرائيل، يبقى كيف يحقق القضاء الإسرائيلي في هذه القضية؟
دي واحدة.
وطبعا ردود الأفعال وقتها وطلبوا المنظمة الدولية والعالم بتشكيل لجنة دولية ولم يتم بشيء. نفس السيناريو اللي حصل مع كنيسة دوربسيو، قال لك دل مسكناه واتضح انه مختل عقليا. طيب هل يوجد دليل على ان هذا الصهيوني المسيحي كان مختلا عقليا؟ ما فيش في السي في بتاعته، لا راح عند دكتور امراض نفسية ولا ثبت انه كان يعالج من مرض نفسي في بلده ولا اي شيء. يبقى على اي اساس؟ بل شوهد بعد ذلك. طيب المختل عقليا ايه اللي بيحصل في اي دوله في العالم؟ اللي بيرتكب حادث بيقبض عليه، يودع في مصحه،
تمام،
حتى يتم علاجه،
تمام تمام،
ده شوهد فورا بيتمشى في شوارع تل ابيب. انتهت القضيه في ايام
معدوده، القضيه حبست ضد مجنون. وبعد ذلك رعي هذا الرجل،
رعي هذا نعم
نعم.
فيعني المساله في غيبوبه، تواطؤ متعمد من العالم وغيبوبه عربيه واسلاميه تم ما اراد. يعني انا عندي حقيقه ادله يا زلمه وقرائن على ان اسرائيل هي المسؤولة. أولا حصل الحريق سواء كان مجنون أو مش مجنون. المسجد الأقصى يقع في قلب القدس بعد ساعة بالضبط وصلت سيارات الإطفاء. كنت فين ساعة؟
وحتى السيارات أنا ما قرأت يا حضرتك صحح لي أن السيارات الإطفاء المتعلقة أو الخاصة بمحيط المسجد الأقصى منعت من التحرك، وجت السيارات من نابلس ومنطقة المجاورة.
ما هو جات كمان بعد ساعة وكان بتطفي بإيه؟ خرافين مية. طب خرافين مية في مبنى قديم يا جماعة، مبنى بقاله مبني من أيام سيدنا عمر بن الخطاب والرمي على الأقل الترميم الأخير ليه في عهد صلاح الدين الأيوبي، داخلين على 1000 سنة كمان، قرب 1000 سنة
مهلكة البنيان.
يعني يبقى تيجي تطفيه مية؟ ما هو ده اللي حصل في مثلا في المجمع العلمي اللي اتحرق في القصر العيني، مبنى قديم بقى بس ده بقى له 100 سنة أو 200 سنة وطفوه بالمية انتهى. مجلس الشورى قبل كده لما اتحرق مبنى قديم طفوه بالمية. فيعني تحس حتى ايه تأخر في ارسال سيارات الاطفاء، لم تستخدم اي وسائل حديثة في اطفاء الحريق، ولا انت عارف ان في مواد كيماوية بتستخدم لاطفاء الحريق.
تمام.
لا استخدم الخراطيم المية ليه؟ عشان حد امام الناس بيطفوا الحريق وفي نفس الوقت المية تساعد على هدم هذا المبنى العتيق.
ده اصلا في الوقت اللي في اثناء الحريق كانت المية قطعت عن محيط المسجد الاقصى لفتره كبيره جدا حتى جت سيارات الاسعاف وبداوا.
واحنا شفنا الفيلم
طيب ممكن نشوف الفيلم كده استاذ طارق،
شوف الاهالي بيطفوا بايه، حلل المية والاستلاف المية وجراكن المية وبيبروا. ده المسجد الاقصى.
نعم.
وده من الداخل، ده من الداخل، ده المسجد الأقصى. يعني هو بيعرض كده، هذكر الإخوة المشاهدين ده كان موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهذا الشكل، ومن بناه فيه أقوال كثيرة. شوف بأد الإطفاء وهذه خراطيم المية، يعني غير معلوم من بنى هذا المسجد. هناك أقوال كثيرة، لا يعني ليس هناك أدلة علمية عليها، بنته الملائكة، بناه يعقوب عليه السلام، بناه فلان، ليس لدينا أدلة علمية تثبت ذلك ولا أحاديث صحيحة تثبت ذلك. لكن أقدر أقول سيدنا عمر بن الخطاب 615 ميلادية يعني بنى هذا المسجد في هذا المكان. يعني لما أقول كلمة مسجد ليس بالضرورة أن يكون له جدران وباب، ولكن المكان الذي يعني صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر بنى مسجد في هذا المكان ورفض، عارفين القصة، رفض أن يصلي في كنيسة القيامة حتى لا يستن المسلمون بهذه السنة، وبنى مسجدا في هذا المكان. أعيد بناؤه في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.
نعم.
سنة 709 إلى 715، ثم أصيب بزلزال هدمه 746 في عهد الخليفة العباسي المنصور، وأعيد بناؤه في عهد المنصور وعهد المهدي من 771 إلى 780 ميلادية. زلزال آخر أصابه سنة 1033 وأعيد بناؤه في عهد الخليفة.
لكن ده كلام طيب، لكن عاوز برضو تعيش مشاهد مع لحظات الحريق ديت ونشوف المشهد ونشوف التحركات.
شوف
الناس،
طرق بدائية. شوف طرق بدائية.
ده منظر المسجد بعد الحريق تقريبا.
هل يعقل نعم هذه القبة، هل يعقل أن واحد يستطيع أن يفعل هذه الجريمة البشعة لوحده أو بدون تخطيط؟ مستحيل. أو بدون يعني بدون حتى ما يكون واخد الأمان أنه هينفذ جريمته بدون ما يشعر به أحد، أو محمي من بره بمعنى أصح لو وقع في أيدي المسلمين. لابد يعني مسألة ما تمرش بهذه السذاجة على أي القبة اللي من الخارج. هذه ليست القبة الصفراء اللي بنراها، هذه قبة المسجد الأقصى. شوف الوسائل البدائية، وريني بقى في قوات الإطفاء من الذي يطفئ هذا الحريق؟ الناس، الأهالي بيطفوه بإيه؟ ومبنى قديم كيف يصمد؟ وتزوده أنت بقى بإيه؟ خراطيم المية.
لكن أقدر أقول إيه أهم المعالم اللي تأثرت بهذا الأمر وحرقت تماما؟
القبة ومنبر صلاح الدين. يعني الحمد لله طبعا يتم يعني ببركة ربنا أولا ثم بجهود الأهالي تم الحفاظ على المسجد الأقصى ككل، واحترقت القبة واحترقت طبعا ما فيه من فرش، واحترق منبر صلاح الدين الذي كان قد بناه تقريبا في القرن 12 الميلادي بعد أن استرد بيت المقدس من الصليبيين بعد ما قعد قرابة 100 عام تحت سيطرة الصليبيين، استرده صلاح الدين الأيوبي، حرق هذا المنبر طبعا ولم يعد له وجود. بعد ذلك تمت يعني عمليات ترميم لما تم به من حريق.
طيب دكتور، أنا من معلومته أيضا عن هذا الأمر أن تم إحراق في هذا الوقت قرابة 1500 متر من أصل 4400 متر، يعني قرابة أو أكثر من تلتين المسجد.
ما اللي ساعد على هذا أن أصلا أنت عارف المسجد قديم،
نعم،
ففيه أخشاب كثيرة، مش ما تفتكرش أنه مبني زي مثلا الحرم النهاردة في مكة مبني على أحدث الطرز العالمية وبال يعني كتل أسمنتية، ولا ده يعني معظمه يعني ما زال يحافظ على الطبق، وإلا كلش يعتبره أثر من الآثار، حتى لما بيحدث ترميم بيحافظ على الطابع الأثر القديم الذي فيه، ففيه نسبة أخشاب كثيرة، وده اللي ساعد على اشتعال الحريق بصورة سريعة. فأنا حقيقي يعني حدث ما حدث، ومن يوم 21/8/69 التاريخ اللي حضرتك ذكرته، ونحن لم نفعل شيئا من أجل المسجد الأقصى.
لا، قبل أن نتكلم عن ردة الفعل للشعب العربي والحكومات العربية، عاوز أسأل التاريخ ده محيرنا شوية، ليه مش معنا 21/8/1969؟ 21/8 ليه تحديد هذا الموعد؟
أنا لا أعتقد أن الموعد يعني مقصودي ذاتي، ولكن أنا الآن فقط تذكرت أن اليهود يزعمون أن الهيكل
الثاني
الثاني تم تدميره
في هذا الشهر،
في أغسطس،
نعم،
في أغسطس. فأظن يعني أنها يعني إيه، ربما
أنا قرأت هذا فعلا
ارتباط،
قالوا في ارتباط إنه ذلك إن في كل شهر 8
نعم
بتلاقي العنف المتزايد.
أنا لم أقرأ شيئا في هذا،
نعم،
لكن أنا الآن فقط يعني جاء إلى خاطري أن في شهر أغسطس أو آب تم تدمير الهيكل، فكأنهم يعني أرادوا أن يدمروا المسجد الأقصى في نفس التوقيت أو في نفس الشهر.
طيب
والله أعلم.
دكتور محمد، حضرتك عاصرت هذه الجريمة النكراء،
نعم،
عاوز أعرف مشاعرك أنت تحديدا لما سمعت بهذا الخبر، قبل ما أعرف المشاعر العامة للمسلمين آنذاك.
يعني طبعا في ذلك الوقت 69 يعني كنا برضو إيه، ما زلنا في مرحلة مش عايز أقول الطفولة، يعني
نعم،
مرحلة اللي يعني الصبية، من يعني ليس هناك حتى الآن انطباع في ذهني عن رد فعل اللي أنا شفته. طبعا أنا لم أعاصر التاريخ،
نعم،
لكن 69 تقريبا كان الواحد في نهاية أو يعني في أوائل المرحلة الثانوية، كنا ندرك يعني ما زلت أذكر وفاة عبد الناصر وما حدث فيها، لكن لم لا أذكر أن ردود فعل قوية حدثت في مصر في تلك الفترة ونحن في هذا العمر. أن لو حدث شيء كان سيرسخ في إيه؟
في الأذهان،
في الأذهان في تلك الفترة.
نعم.
لا أذكر لا في مظاهرات قامت ولا فيه رئيس جمهورية وقت ذلك وكان عمال دوشنا ليل ونهار فلسطين فلسطين فلسطين، لم أسمع تصريحا لعبد الناصر ولا لخلفاء عبد الناصر تكلم عن هذا الحال.
يعني مشاعر المسلمين لم تكن بالمعنى المطلوب، مع أن الوقت هذا كانت العرب فيها يعني طلع من هزيمة قريبة.
لا تختلف كثيرا عن مشاعر المسلمين الآن،
لا تختلف كثيرا،
غيبوبة. كنا مغيبين في مصر بقومية عربية، وفي مش عارف فين بحزب البعث، وفين بحزب في ميشيل عفلق في مش عارف سوريا ولبنان، وكنا مغيبين في حالة يعني بنفكر عندنا أصنام تعبد من دون الله. ليس معنى تعبد أي ناس قد لها، ولكن تتبع. كان عندنا صنم في مصر يسمى عبد الناصر، صبعا في العراق يسمى كذا، صبعا سنة في سوريا يسمى كذا، كانت تعبد أي تطاع ويوجه إليها الاهتمام والإعلام. فلا أظن أن المسجد الأقصى كان يحظى باهتمام عبد الناصر أو غير عبد الناصر ومن بعد عبد الناصر وإلى الآن في عهد غير عبد الناصر وغير السادات، لا أظن أن المسجد الأقصى يحظى باهتمام هؤلاء.
طيب أنا عندي تعليق على هذا الكلام بس بعد ما أخذ هذا الاتصال. معاد سلمى الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام مصر أحمد.
حياك الله يا فندم.
بارك الله فيك وحييك وحيي ضيفك العزيز الدكتور محمد، بارك الله فيك.
ربنا يبارك الله،
نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المسجد الأقصى
ويحرر
كل الأمة من أيدي الطغاة يا رب العالمين.
آمين.
يعني لنا قصيدة، أنا أفك على البدلان وشاعر من الكويت وأكلمك عن قصيدة بإذن الله تبارك وتعالى وشارك بها. أقول: طال حصار الأقصى أرواحنا تهفو إلى لقياك، يا مسجدا رفع الإله لقاك، سماك ربك بالمبارك حوله، نعم الإله فجل من سماك، أسرى الإله بعبده من مكة في رحلة إليك فطاب هواك، حفر اليهود ونقبوا بجدارك عمدا وقصدا يهدمون قواك، كذبوا وقالوا أن تحتك هيكل فالله يعلم كذبهم ويراك، حق وباطل حق وباطل في صراع دائم منذ الخليقة فمن يجيب نداك، أقصى أنا يا مسلمون تحركوا، يا موحدا أتدري من ناداك، أنا الذي كنت قديما قبلة لك مستجيبا للذي سواك، المسلمون جميعهم قد رددوا الأقصى لنا صاحوا هنا وهناك، وأنا مثلهم أرض الصلاة بأرضك، قلنا نرالا لا نريد سواك، طال الحصار وأنا أريد الملتقى، ليس القدير يشأ بلمس سواك، أملي كبير في إله واحد منذ الصواعق بالذي ألقاك، والله أسأل أن يرينا بأسه منزل غضبه بمن آذاك، وأسأل إله الكون نصر دينه متضرعا للحق علي أراك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك.
ربنا يفكر المسجد الأقصى. وشكرا جدا وجزاك الله يعني خيرا على هذه القصيدة. دكتور محمد، إذا كان موقف العالم العربي بالحكومات لم يعجبك آنذاك في هذا الوقت؟
يعني موقف بقول لك لا يختلف كثيرا، وإن كان فيه حدث حتى لا يعني يتهم تزوير أو يعني التاريخ أو تغطية بعض الأحداث، هو طبعا كالمعتاد استنكار
وشك
لكن دعا تقريبا الملك فيصل رحمه الله عليه الى
منظمه المؤتمر الاسلامي
الى عقد مؤتمر. عقد المؤتمر في الرباط في سبتمبر، يعني ثاني شهر على طول، بالتحديد في 25 سبتمبر 69 في الرباط، واجتمع فيه تقريبا حوالي 25 او 22 رئيس وزعيم دوله عربيه واسلاميه، وانتهى يعني المساله زي بالضبط اللي حدث من أسبوع من يوم 21 و22، انتهى ببيان للأسف برضو استنكار ونداء حار واستعطاف بهذا اللفظ اللي بقول لك، يعني بنطلب الرحمة من الدول الغربية ومنظمة الأمم المتحدة، وبنستعطفها أنها تتدخل يعني إنقاذ المسجد الأقصى مما تفعله إسرائيل. يعني البيان مخزي وأكثر خزيا مما نحن عليه الآن،
أكثر خزيا
مما نحن عليه الآن، لأن كان صيغة البيان يعني للأسف لم أستطع أن أحضرها نصا، لكن صيغة البيان يعني أنا قرأته، صيغة البيان كان فيها شيء من المذلة. تخيل أنت بتستعطف الغرب وبتسترحمه وعايز ويجي يحملك المسجد الأقصى.
لكن سمعت دكتور لما اسال حضرتك واقول احنا يعني عقب هذا الامر كان عقد زي ما حضرتك ذكرت الان منظمه المؤتمر الاسلامي، وكان في ايضا تاسيس لجنه القدس الدوليه اللي كما قررها الرباط او المغرب، وقيام بعض المظاهرات والانتفاضات اللي كانت موجوده انذاك. احنا يعني في حاجه او نعاني اصلا من كثره هذه المنظمات ام قلتها؟ اعرف الاجابه لكن بعد اتصال ام علاء. السلام عليكم. وعلاء.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عيدا سعيدا وعودا حميدا دكتور محمد والاستاذ احمد غالي برنامج اصحاب السبت.
ربنا يبارك فيك يا
فندم. ربنا يبارك فيك
يا ام علاء.
كان لا ينقصنا سوى رؤياك يا دكتور محمد في شهر رمضان والله العظيم.
بارك الله فيك.
أولا بحب أجاوب حضرتك على سؤالك اللي سألته لي قبل في آخر لقاء في برنامج لقاء في برنامج أصحاب السبت. أنا لم أقرأ كتاب التلمود لأنه فعلا ليس في متناول الناس ولم يترجم. أنا كل اللي بقرأ إن هو من خلال مجلة شهرية مشتركة فيها بيصدرها مجمع البحوث الإسلامية تابع للأزهر الشريف.
نعم.
وكتاب أرمسترونج كان هدية على نعم. على عدد نعم. من
كان على عدد من أعداد هذا
أيوة نعم. وفي نفس اليوم وسأل حضرتك الزكي ده كتبت لحضرتك كلمة في نفس اليوم ممكن أقولها لحضرتك؟
تفضلي.
يا دكتور محمد يا عبقري يا فصيح اللسان، الثقافة والكياسة أنت لها عنوان، حب مصر في دمك والإسلام عندك سيد الأديان، فاهم عقولنا وعارف اللي فيها ونفسك المصري يعلى في كل مكان، البساطة والسماحة صورتك وقلبك بالخير عمران، زي النيل في سريانه وفي خير وقت الفيضان، في أصحاب السبت بأعلى صوت بتنادي اصحى من النوم يا غسلان، تنسى نفسك وتروح في دوامة اللا عودة مع الطوفان، يا رب يسمع منك وتستجاب دعوتك ونحس بالأمان، وتنور قناة الرحمة مع الأستاذ أحمد غالي كمان وكمان، بفكرك بعلمك بقلمك الرب حرسك والتاريخ هيشهد لك على مر الزمان. سؤال لحضرتك.
شكرا لك. شكرا جدا على هذه القصيدة الجميلة.
ممكن سؤال لحضرتك؟
تفضلي.
هل فعلا فيه نبوءة يعني ده اللي مطمنا على المسجد الأقصى مهما ياخدوا من حجارة ومهما يحرفوه أو كده، بس فيه نبوءة بإذن الله يعني إن السيد المسيح هينزل ويحرف المسجد الأقصى، فده بيطمنا على إن إن شاء الله المسجد الأقصى هيتم موجود لغاية المسيح بإذن الله ما هينزل، ولا ده مش مؤكد؟
طيب
وانتوا طيبين
وانتوا طيبين وده سؤال معانا يا ام علاء ان شاء الله دكتور محمد هيجاوب عليه باذن الله.
الاجابه واضحه في النص القراني.
لكن نخليها برضه عشان خاطر في بعض المقدمات لهذا السؤال. ارجع مره ثانيه واسال حضرتك بقول دكتور محمد، هل احنا فعلا في هذه الاوقات بنعاني من كثره المنظمات ام قلتها؟
احنا انا برايي بنعاني من كثرتها يعني
بدون عمل.
بدون عمل
نعم.
يعني عندي مش عارف في تقريبا منظمه العالم الاسلامي وفي رابطه العالم الاسلامي وجامعه الدول العربيه القدس اللي هي زعمها امير المؤمنين في المغرب
نعم لجنه القدس
فاحنا نعم. عندنا يعني منظمات يعني تكلفتها اكتر من فائدتها.
تكلفتها اكتر من فائدتها.
انا نعم. منها جامعة الدول العربية
نعم.
يعني انا بصاحب ميزانية جامعة الدول العربية اعتقد انها لو خصصت منذ ان انشئ جامعة الدول العربية لمحاربة الفقر في البلاد العربية لكنا حاربنا الفقر، لان ماذا حققت؟ انا اريد الان يطلع السيد النبي العربي او غيره يقول لي ماذا فعلت الجامعة الدول العربية للعرب منذ انشائها حتى الان. حاجة واحدة بس، حاجه انا عايز بس حاجه واحده عملتها جامعه الدول العربيه للعرب منذ انشائها حتى الان، مشكله واحده حلتها، النزاع ما بين الاخوه الفلسطينيين حماس وفتح. ماذا فعلت في جامعه الدول العربيه؟ ابدا. لا شيء. سوريا لا شيء. الله. يعني لا اجد قضيه واحده يعني استطاعت جامعه الدول العربيه وكيف تحل قضايا العرب والتي من أنشأها؟ ده الإنجليز اللي أنشأوها. الإنجليز أنشأوا لنا جامعة الدول العربية. تخيل بقى الإنجليز هيعملوا لنا حاجة لمصلحتنا؟ لا والله. وأنا مستعد كده أشوف هاتلي كشف أسماء العاملين في جامعة الدول العربية أطلع لك 90% منهم وصاية أقارب لوزراء ومسؤولين في مصر والعالم العربي. يعني أصبحت زي ما بقول لأسف اللفظ سبوبة. بيرتزق من وراءها المسؤولين في العالم العربي وفي مصر بصفة أساسية.
ده كلام خطير يا دكتور.
ده مش خطير.
نعم.
أنا لا أريد أن أصرح بأسماء، أنا أعرف ناس ليس لها علاقة بالعمل السياسي أو وتعمل في جامعة الدول العربية. أعرف يعني بنات وأبناء محافظين سابقين يعملون في جامعة الدول العربية. أعرف شباب يناسبون بعض الشخصيات الشيوعية في مصر يعملون في جامعة الدول العربية. دون كفاءة ودون أي معيار لاختيارهم. احنا نقول شفافية، انا عايز تطبيق الشفافية على جامعة الدول العربية. شغلنا البلد يا اخي، لان المباني بتاعتها لو عملتوا فندق على النيل احسن من جامعة الدول العربية. المبنى اللي موجود ده على النيل انا لو عملت فندق هيجيب لي دخل لمصر افضل مما تحققه جامعة الدول العربية.
بعض الناس ممكن يتم دكتور يقول لحضرتك يعني النظرة صعبة شوية لهذا الامر.
انا يا اخي انا راجل متحامل ويعني قليل ذوق وكذا، يتفضل واحد مسؤول في جامعة العربية يقول لي هم عملوا ايه، خلاص يا سيدي انا غلطان. يتكلم واحد دلوقتي من الجيش اللي بياخد مرتبات بالدولار مهولة يقول لي ماذا فعلت الجامعة العربية في تاريخها حتى الان.
طيب ما تيجي نشوف مجلس الامن في قراره 271 اللي كان متعلق بموضوع حرق المسجد الاقصى اللي أدان فيه أيضا والآخر هذا العمل الإجرامي، وأدان إسرائيل ودعاها للتقييد بميثاق جنيف ودعاها للامتناع عن إعاقة المجلس الإسلامي في عمل مجلس
المدينة. أولا الأمم المتحدة تعترف بأن هذه أراضي محتلة، القدس الشرقية، الضفة، كذا كذا إلى آخره. حسب القانون الدولي لا يجوز تغيير معالم الأراضي المحتلة. إسرائيل بتغير في المعالم بقالها عشرات السنين. ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ العرب لو عندهم دم ينسحبوا من الأمم المتحدة. لو هناك زعيم عربي واحد عنده دم، عنده إحساس قومي عربي وإسلامي، يسحب بلده من عضوية الأمم المتحدة.
طب ليه بيسعد بعض رؤساء الدول لما بيكون لهم مجلس او كرسي في هيئة الامم؟
عشان بيفرح انه بيقعد مع اسياده، بيفرح انه بيقعد مع الامريكان الناس
اللي. طب دكتور تخيل بان هذا المجمع وهذه الهيئة والمنظمة تخلو بالعرب،
ماذا فعلت العرب؟ ماذا فعلت العرب؟
يعني الا يكفي حتى يعني حق الاعتراض؟
ماذا قدموا للعرب؟ ماذا قدمت الأمم المتحدة للعرب؟ للقضايا العربية الإسلامية؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة لقضية كشمير؟ قضية كشمير صورة تبقى الأصل لقضية القدس، صورة تبقى الأصل لقضية القدس، وصراع ديني إسلامي هندوسي تماما مثل القدس، صراع إسلامي يهودي.
يعني باختصار حضرتك لا تعول على المنظمات المؤسسة الدولية،
والإنجليز اللي عمل المشكلة دي
تمام
نفس السيناريو في نفس الفترة الزمنية تقريبا. تسمع حد أتحدى اعمل استطلاع كده، اعمل انزل بالكاميرا بتاعت الرحمة ومنزل الجامعة لما تبتدي واسألهم عن كشمير
أو بورما،
اسألهم عن كشمير.
نعم
يبقى بورما ظهرت المنظر أو أروها بخبر أو حاجة، اسألهم عن كشمير. شباب الجامعة لو عارف حاجة عن كشمير هي فين؟ كم تعداد سكانها؟ ايه مشكلتها؟ مفيش. الأمم المتحدة عملت ايه كشمير؟ عملت ايه بورما؟ مساعدات إنسانية بس عم
يعني باختصار حضرتك لا تعلق أي أمل بهذه المؤسسة الدولية
إطلاق.
طيب لما تسمع حضرتك ردة فعل جولدا مائير رئيسة الوزراء آنذاك في هذا الوقت، بتقول ساعتها أنا بعد حريق المسجد الأقصى في ليلة الحريق تقريبا، بتقول أنا لم أنم ليلتها وأنا أتخيل بأن العرب سيدخلون إسرائيل أفواجا أفواجا من كل حدب وصوب.
لا.
اسمع حضرتك بقى اللي جاية، بتقول لكن عندما طلع الصباح ولم يحدث أي شيء أدركت أنه بمقدورنا أن نفعل ما نشاء. لا. فهذه أمة نائمة،
هذه امرأة سابقة وهي أشرف وأصدق من جميع زعماء العرب والمسلمين.
لا لا دكتور ده كلام صعب. لا. جدا
شوف يا
كلام صعب جدا
لأنها
دكتور.
لأنها حققت لشعبها ومواطنيها ما لم يحققه أي زعيم عربي أو إسلامي لأمته. احنا مش عايزين نحط رأسنا في الرمل.
نعم.
ماذا حققت جولدا مائير وماذا حقق زعماء الأمة العربية والإسلامية؟ حقق كلها هزايم وانتصارات منزوعة الدسم زي ما بيقولوا، واتفاقيات انقصت من سيادتنا، ده اللي حققوه. انما جولدا مائير حققت دولة من لا شيء لليهود، هي التي بنت اسرائيل، قامت على اكتاف بن جوريون وجولدا مائير وامثال هؤلاء. ومين اللي ضيع القدس؟ انت عارف. يبقى تقارن بقى جولدا مائير
بزعماء والملوك العرب في 67؟ لا طبعا، لعنة الله عليها سأدلها التحية، لأنها فعلت كل ما تستطيع من أجل شعبها.
طيب نشوف كلام أرزاق، هل هي موافقة حضرتك على هذا الكلام ولا لا؟ أرزاق السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك بس لو سمحت الصوت يكون أعلى شوية.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وبارك الله في ضيفك وبارك الله في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
أنا والله ليا مشاركة يعني منذ صغري ويعني منذ خلقت على هذه الأرض أسمع إن القدس هي دولة عربية إسلامية. ألو؟
نعم
السلام عليكم.
نسمعك.
أيوة نعم. فأنا بقول إن مجلس الأمم العربية أو مجلس الدول العربية اللي تقوم اللي موجودة دلوقتي موقع يعني مقره في مصر، أنا بقول المجلس ده أصلا كان مين رئيسه الأول؟ كان رئيسه الأستاذ عمرو موسى.
نعم
نعم. ومن كان الذي يحضر هذا المجلس؟ كان يحضر المجلس المعمر القذافي، وكان يحضره محمد فاس مبارك، وكان يحضره زين العابدين، ويحضره رئيس ليبيا رئيس اليمن سابقا.
نعم.
من كان يحضر هؤلاء؟ من يعني هل هؤلاء كانوا يصلحون الأمة العربية؟ هل هؤلاء لماذا لم تصدر الأمة العربية قرارا منذ حرب غزة في 2008؟ لم تصدر أي الأمة العربية أي قرار مع غزة ومع الفلسطينيين؟
نعم. يعني باختصار حضرتك موافق دكتور على كل الكلام اللي بيقوله دكتور محمد
جلالي.
والله أنا بقول إن إحنا بنحترم قرارات مجلس الأمن كأن هي يعني قرارات طلعة موثوقة، ولم تقوم الدول العربية بأي قرار لمساعدة الإسلام الناس اللي هو سواء كانت في غزة أو سواء كانت في أي مكان تاني. إحنا بنحس إن إحنا بنحترم قرار الأمريكا الدول الغربية أكتر من قرارتنا إحنا، فلا إحنا ساكتين على إن إحنا نحترم قرارات مجلس الأمن، نحترم إن إحنا لا لازم ناخد القرار نطبقه، ما فيش حاجة اسمها تعارض، ما فيش حاجة اسمها مخالفات، ما فيش حاجة اسمها لا ده ما ينفعش، لا إحنا لنا حق، لا ما فيش الكلام ده خالص عن الدول العربية. الدول العربية أنا من ساعة ما أسمع عن جميع الدول العربية لم تفعل الدول العربية أي نجاحا من ساعة ما سمعت إنها تأسست لم تفعل أي نجاح.
جميل، شكرا جدا على مشاركتك معانا يا أستاذة أرزاق. لكن خليني أسأل حضرتك وأقول، ألا تعتبر هذه الحادثة من أبرز المحطات التي قامت على تغيير هوية القدس؟
نعم، هي بعدها سهل كل شيء بالنسبة لإسرائيل. يعني النهاردة أيهما أشد فظاعة أو يعني صدمة للمسلمين؟
نعم،
حريق المسجد الأقصى أم تنقيب والحفريات؟ لأن المشاهد أو المواطن المسلم العربي العادي يمكن ما يعرفش يعني إيه تنقيب يعني إيه حفريات، إنما حريق دي كلمة مهولة. طب إذا كنا ما عملناش حاجة في الحريق، يبقى لما أسمع خبر النهاردة عن تنقيب وحفرياته هل ده يهز مشاعر العرب؟
طيب أنا هاخد من كلام جولدا مائير ومن كلام حضرتك الآن واربط الكلام واسأل سؤال. إذا كانت جولدا مائير بتقول احنا بعد هذا الأمر أدركنا أن احنا ممكن نعمل أي شيء لأن هذه الأمة أمة نائمة.
نعم.
طيب ليه بقى محاولات العبث والحفر في بطن الأرض ومحاولة زعزعة الجدران المسجد الأقصى؟ طيب ليه ما بيهدموش مرة واحدة؟
ما هي تخشى، هي المسألة أولا برضو يعني أنك تظهر العداء مرة واحدة أو تظهر مخططك مرة واحدة قد يؤدي إلى يعني
ردة فعل
غير متوقعة. النهاردة أنا ما أقدرش أقول لك لو حصل المسجد الأقصى وقع،
لكن ممكن يحصل وقع.
نعم، لا أصلي أتنبأ بردة الفعل لأني قد أكون مخطئ في تقدير رد الفعل، فالناس بيحسبوها برضو. إنما النهاردة لما يقع بدون النهاردة عملت حفريات وبعد وسكت وأي هزة أرضية خفيفة جت المنطقة ديت منطقة زلازل، وأنا ذكرت لك قبل كده عن حصل كم زلزال. وقع من الزلزال هتقدر تلوم إسرائيل؟ لا، ده وقع من الزلزال. إذا إسرائيل حققت اللي هي عايزاه واخد بالك بدون أن تثير العالم عليه.
طيب دكتور محمد، هل للمسلمين أن يقبلوا بتدويل هذه المنطقة سياسيا وتعويمها دينيا بحيث تكون منطقة تقبل اليهودية والمسيحية والإسلام؟
يا أخي أنا يعني عايز أقول لك على شيء، لا يوجد إطلاقا ما يمنع من أي منطقة فيها أنت عندك منطقة مصر القديمة النهاردة فيها معبد يهودي، فيها كنائس، فيها مسجد عمرو بن العاص وغيره وغيره، هل هناك ما يمنع أن ده يصلي هنا وده يصلي هنا وده يصلي هنا؟ إنما السيادة السياسية لمين؟ السيادة السياسية الجزء ده
وفقا برضو قرارات الأمم المتحدة وللعالم كله اعترف بأن هذا الجزء يخضع لسيطرة عربية وليس سيطرة دولة إسرائيل اللي أقوتها إنجلترا واعترفت بها الأمم المتحدة. إذا خلاص يبقى السيادة السياسية تكون لفلسطينية والوضع الديني بالعكس يعني لابد أن يتم ضمان الحق المشروع لأصحاب الديانات كلها بأن كل واحد يروح المكان الخاص به يزوره أو يحج إليه أو يتعبد فيه. ده لا يمنع يعني الناحية الدينية شيء والسياسي النفوذ أو الوضع الديني للمدينة شيء والوضع السياسي شيء. الوضع السياسي لا حل له إلا السيادة الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية.
تمام.
الوضع الديني لا يحق للفلسطينيين أن يمنعوا اليهود، لا يحق للمسلمين أن يمنعوا المسيحيين.
لكن أنا أقول بأنها منطقة إسلامية.
أنا عايز أقول لك هل المملكة العربية السعودية دولة إسلامية؟ هل ما فيهاش غير مسلمين؟
لكن أصبحت تحت الإمارة الإسلامية.
الإمارة الإسلامية، لكن هل السعودية لا تتعاقد مع المسيحيين؟
لا، التعاقد ودخول بعض الأصحابيات الأخرى أو استوطان
هل لهم معابد؟
لكن أرض إسلامية.
أرض إسلامية، لكن لو أنت لك مكان للعبادة فيها لا أستطيع أن
أمنعك. لا، هذا أمر آخر.
وهذا من يعني من صميم الإسلام. اللي أنا عايز لفت انتباهي، أنا شايف الوقت
الوقت انتهى.
لا، بعد 43 سنة ردة الفعل ما اختلفتش. أنا تابعت ردود الفعل وسجلتها. الجامعة العربية بيان استنكار نفس اللي حصل في 79.
نعم.
لبنان حزب الله ما شاء الله عليه أحيا إيه مسيرة إيه تندب بالإيه بذكرى حزب الله. تعال في العراق انطلقت من بعض المدن مسيرات بتندد وتستنكر. في طهران خد عندك طهران صرح السيد نجاد للمرة الثانية إسرائيل مورم سرطاني. طب عملت إيه يا سيد نجاد عشان تزيل الورم السرطاني؟ ثاني مرة يقول هذه العبارة إسرائيل ورم سرطاني. احنا نعرف الدنيا كلها ان ورم سرطاني لابد ان يزال.
طيب هذا الكلام يعني ضج به الفضائيات وملأ به الجرائد وسمعناه كثيرا. دكتور محمد في كلمة واحدة، اذا بعد هذه الذكرى الأليمة التي تمر علينا كل عام من اين نبدأ؟
اولا توعية، يعني للأسف المعالجة المصرية كنت يعني مش عايزك تقول لي انت محبط او متشائم.
لا،
لغايه الان من بعد ما يسمى بالثوره لغايه الان انا لم اجد تغيرا تجاه القضايا القوميه والعربيه والاسلاميه.
من اين نبدا برضه؟
من ما انا بقول لك توعيه. خلاص توعيه.
نعم.
وسائل الاعلام مش كفايه برنامج في الرحمه او مقال في صحيفه، لا، برنامج توعيه مكثف. أن تصبح هذه القضايا ضمن مناهج التعليم، يعني عندي وزارة إعلام، وزارة تعليم، وزارة ثقافة، هذه وزارات الثلاثة مقصرة تماما في حق مرحلة وعي. ما هو الوعي هو اللي هيجيب العمل. أنا ما أقدرش أقول لك نعمل إيه عملية. أنا عندي هذا المثال واحد أختم به. أنا عندي مؤسسة دولية تسمى مؤسسة القدس الدولية.
لا.
دعتني أكثر من مرة هذه المؤسسة مقرها الرئيسي في بيروت ولا فرع في مصر، أظن رئيسها الدكتور حمدي السيد، دعتني أدي ندوات ومحاضرات لها نشاط مفلسة، رغم أنها معظم الحاجات اللي كنت بجيبها هنا خرائط والصور وهو مديهان ورس القرص الدولية تعاني من الإفلاس، مع أن ما يصرفه سفيه من سفهائنا في ليلة واحدة في أوروبا، سفيه من سفهاء المسلمين على موائد القمار وفي الملاهي الليلية في ليلة واحدة يكفي للإنفاق على هذه المؤسسة عاما كاملا. دعم هذه المؤسسة، دعم هذه المؤسسة ده اللي نقدر نعمله.
جميل.
وعي، دعم مادي لغاية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويظهر لنا إن شاء الله صلاح دين جديد يقدر يحرر بيت المقدس بإذن الله تعالى.
على كل بتمر الذكرى، ذكرى حريق المسجد الأقصى في هذه الأيام، وما تزال هذه الجريمة الصهيونية تحفر في الأذهان لأنها محطة كبيرة ووصمة عار رسمت على جبين الأمة المسلمة. لا تزول هذه الأعراض إلا بجحافل التحرير. أسأل الله أن يكون في العام المقبل دكتور محمد أكثر تفاؤلا من هذا العام، وخصوصا بعد الثورات العربية إن لها تكون أثر في يعني تحريك هذه القضية المهمة بالنسبة لكل مسلم. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ دكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا دكتور،
بارك الله.
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة. السلام عليكم. لمواقف التالي